بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا السرير هو 74 و100 دال على 63 و5000، وهو الشريط 69 من شرح العقيدة الطحاوية.
وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
وقد نبه الشارع
بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، فقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين إلى آخر الحديث الذي جاء في الصدقة، والحديث الذي جاء في الصيام لسنا بحاجة إلى الوقوف عند هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة والمعنى واضح، ولكن نتتبع التعليل. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. ما حجة الإمام؟ لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، وقد بين المحقق بأن الحديث ضعيف، بل تقدم الكلام عليه إنه موقوف غير مرفوع، وهو لا يعارض هذا الحديث الصحيح الصريح. إذن قول الجمهور هو الصحيح، ومذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ضعيف. انتبه، إذا قيل إن مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب فلان من الأئمة ضعيف، ليس في ذلك انتقاص للإمام، ولكن بيان للحق، وهم أنفسهم أرشدوا إلى هذا المعنى. إذا صح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تترك أقوالهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن عملا بنصيحتهم واتباعا للسنة نقول إن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ضعيف. الحج والصدقة والصيام، الأحاديث في هذه الأعمال صحيحة وصريحة وكثيرة. إنما نتتبع كما قلنا ما يحتاج إلى التعليل، وكل ذلك جار، كل ما تقدم على قواعد الشرع، وهو محض القياس، أي هو الذي يوافق القياس الصحيح، هذا الذي أشار إليه. فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لغيره، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. ولكن في كلمة الهبة نظر، لأن المسألة ليست مسألة الهبة. لو كانت المسألة مسألة الهبة، كان السائل يقول: هل أهب له من صلاتي أو من صيامي؟ فرق بين أن تصوم ثم تهب الثواب للميت، وبين أن تصوم عنه. الصوم عنه تحرم، تنوي عنه، وفي الحج تحرم عنه، وتكون نية العمل، تعمل هذا العمل بنية ذلك الميت. أما ما عملته بنيتك أنت، صمت وحججت، وهل لك أن تهب ثواب حجك وثواب صيامك لأحد أقاربك كالأبوين؟ لا، غير وارد. ما نحن بسببه بخلاف هذا، إنما أن تعمل عنه، وهذا لا يسمى هبة، إنما العمل عنه، تصوم عنه، تحج عنه. ولذة الهبة تشعر أنك تهب له ما قبضته أنت من أجر أعمالك، وأجور أعمالك التي عملتها لنفسك لم تملكها ولم تقبضها حتى تهبها لغيرك، لأنك لا تزال في دار عمل، وإنما تقبض الأجر يوم الجزاء. ففي ذلك اليوم تير الهبة. ثم قال الشارع: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه هذا استعمال للقياس أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ الجواب: القضية قضية ورود النفس وعدم ورود النفس. الأعمال البدنية نفسها الشارع فرق بينهما، أثبت الصوم عن الميت ولم يثبت الصلاة عن الميت. وكوننا نقيس عملا بدنيا على عمل بدني فغير وارد. وبالنسبة للقراءة، لو سلمنا هذا القياس، الصيام الذي أثبت النبي عليه الصلاة والسلام كيفيته أن ينوي الإنسان الصوم عن الميت ليلا فيمسك عن المفطرات، أي عقد النية باسم الميت، لم يصم عن نفسه، وبعد الإفطار ليقول بعد الإفطار: أهديت ثواب صيامي لوالدي. هل ورد هذا؟ لا. وهل هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هو هذا. وإنما أمر وبين أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، وليس معنى ذلك إن هذا الولي يصوم لنفسه ثم يهب الثواب، وهذا غير مفهوم. وما يفعله الآن الناس عند قراءة القرآن لا ينطبق على هذا. تقرأ القرآن قائبا للأجر والثواب من الله، وبعد أن تختم القرآن تقول: أهديت ثواب قراءتي لوالدي، أو تقرأ سورة من القرآن تقول: أهديت ثواب هذه القراءة لوالدي. تسأل السؤال الآتي: أنت قرأت لنفسك ثم وهبت، وهل ملكت ثواب قراءتك؟ قبضت قبضا دخل الثواب في قبضتك حتى تهب لوالدك؟ لم تقبض. إذا كان لابد من القياس، أي قال تقرأ بنية الوالد، بنية الميت، إن كان هذا واردا، وإن كان هذا معروفا عند السلف غير معروف. هذا العمل الذي يتساهل فيه الناس اليوم غير معروف عند السلف، صرح بذلك كثير من المحققين كالإمام ابن تيمية، لا يعرف. ولو كنا نتساهل يقال يقرأ بنية الميت كما صام بنية الميت، يرد هنا القياس، لكن هل هذا سبقنا إليه؟ لا نعلم لنا سلفا في هذا المعنى. إذا لماذا لا نقف عند الوارد، نتصدق عنه، نصوم عنه، نحج عنه، نعتمر عنه؟ الأولى أن نقف عند الوارد وما كان عليه السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح،
وهو يناقش القائلين بأن عمل الإنسان لا ينفع غيره، فيقول: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية مما استدل به القائلون بأن ثواب الأعمال التي يعملها الإنسان فيهب لغيره لا ينفعه. أجاب أهل العلم من هذا الاستدلال بأجوبة كثيرة، ساق أكثرها أو كلها العلامة ابن القيم في كتابه الروح وبين ضعفها أن تلك الأدلة ضعيفة. كذلك بعث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي في المجلد 24 أصح هذه الأجوبة جوابان، فما اختار الشارع أحدهما أن الإنسان أو إن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس، أي إنه اكتسب الصداقة والمحبة وربط بينه وبين كثير من المؤمنين علاقة المحبة، وبذلك ترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. فجملة وأهدوا له في النفس منها شيء، إذ هناك فرق بين الإهداء وبين أن تعمل من الميت العمل المشروع الذي شرع الشارع أن نعمل عن الميت. والإهداء إنما يكون من ملكك الذي ملكته، أن تملك شيئا ثم تهدي، ولكن عندما تحج عن الميت لبيك عمرة عن والدي أو عن والدتي أو لبيك حجا عنهما أو نويت الصيام عمن مات وعليه صيام، أنت لم تهدي له هدية من عندك، وإنما عملت عملا بنيته هو. إذا تقبل الله هذا العمل الثواب له من عند الله، وعملك سبب لذلك الثواب، وأنت تسببت في وصول الخير والثواب إليه. فرق بين هذا وبين أن تصلي أو تحج لنفسك ثم تقول وهبت أو أهديت ثواب صلاتي وصيامي وحجي لوالدي الميت، فرق بين الأمرين. ولذلك التعبير بالإهداء فيه تسامح، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عدل الإسلام ودخوله في جملة المؤمنين من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، فدعوة المسلمين مطلوبة للأحياء وللأموات. قد يطلب الحي من أخيه المسلم الدعاء، كما طلب خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر عندما عزم على العمرة، طلب منه ألا ينساه في دعائه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن دعاء المسلمين بعضهم لبعض ينفع حتى في الدنيا للأحياء، وكذلك للموتى. دعاء المسلمين للميت في صلاة الجنازة من هذا القبيل ومن هذا النوع، شفاعة منهم للميت ودعاؤهم له بعد دفنه وسؤالهم له التثبيت، من هذا القبيل، كل ذلك ينفع. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى عليه. إذن الاستدلال بالآية غير وارد. يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه المؤمنين، بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك، وهو سبب أيضا، هو السبب الأول بإيمانه وإسلامه، صار سببا للانتفاع بدعاء إخوانه المؤمنين. الثاني وهو أقوى منه من الجواب الأول، أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس في ذلك ما ينفي انتفاع الرجل بعمل غيره، وإنما نفى القرآن ملكه لغير سعيه،
إن الإنسان لا يملك إلا سعيه قل أو كثر، وسعي غيره ليس ملكا له، هذا ظاهر الآية. وبين الأمرين بين الانتفاع بسعي غيرك وبين نفي أنك لا تملك إلا سعيك ولا تملك سعي غيرك، الفرق واضح جدا. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، هكذا الظاهر، ما هذه ما غير مقحمة إلا إذا قيل مثلا. وبين الأمرين من الفرق وبين الأمرين من الفرق لو قال فرق ما يمشي، أما ما قال ما قال من الفرق ما غير وارد، إنما الصحيح من الفرق ما لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا يملك الإنسان إلا سعيه، وهذا واضح. وأما سعي غيره كالدعاء والحج والعمرة والصيام فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه، إن شاء أن يبذله لغيره بأن يعمل عنه بنيته وليس بمعنى الهبة والهدية، بمعنى البذل لغيره أن يعمل ذلك العمل بنية الميت كما تقدم وكما هو واضح من أحاديث الحج والصيام والصدقة، يتصدق عنه، يصوم عنه، يحج عنه. ونكرر هذه المسألة، وليس كذلك إذا حج لنفسه بدون أن يقصد والده، وبعد أن ينتهي من أعمال الحج يقول أهديت ثواب حجي أو وهبت ثواب حجي لوالدي، هذا غير وارد، وغير الحج المأذون فيه، وكذلك الصيام، وكذلك الصدقة. والعبارة توهم، ينبغي أن تفهم هكذا. وإن شاء يبقيه لنفسه، بمعنى إن شاء عمل عنه وإن شاء لم يعمل. العمل المشروع الذي أذن الشارع أن نعمل عن الميت إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، هذا هو المراد من هذه العبارة. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب سبحانه وتعالى. أما الآية الأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، لا الوالد بولده ولا المولود بوالده ولا القريب بقريبه، كل يحاسب بجرمه وجريرته، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، قد يعاقبون أقارب المجرم إذا لم يجدوا مجرما، وليس الأمر كذلك عند الله. والثانية تقتضي الآية الثانية أنه لا يفلح إلا بعمله، الأصل الأساس هكذا، لا يفلح المرء إلا بعمله، هذه قاعدة. وأما انتفاعه بعمل غيره هذا أمر طارئ، لذلك لا ينتفع بجميع الأعمال إلا ما جاء فيه الإذن، عمل طارئ إضافي. الأصل ألا يفلح المرء إلا بعمله، فعل ذلك والله أعلم ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. ربما يعتمد بعض المخدوعين إذا كان آباؤه من الصالحين وسلفه ومشايخه، خصوصا الذين يعتقدون في المشايخ كأصحاب الطرق، قد يعتمدون عليهم، وهذا واقع من كثير من الجهال الذين لهم مشايخ. المراد بالمشايخ الذين يحاولوا أن يلبسوا على الناس أنهم بجاههم وبركتهم ومكانتهم ينفعون أتباعهم، لا يعني مشايخ العلم، مشايخ العلم مساكين إنما يطلبون لأنفسهم النجاة، لكن هناك مشايخ من نوع آخر الذين يلبسون على الناس هم مشايخ الطرق، وأصحاب الطرق إنما يتذللون في حضرات مشايخ الطرق رجاء في شفاعتهم ورجاء النجاة من عذاب الله بسبب شيوخهم. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقطع مثل هذا الطمع الكاذب. قال الشيخ ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. الأصل لا نجاة ولا سلامة ولا وصول إلى الله إلا بعملك، وقد يتفضل الله على العبد فينفعه بعمل غيره، بدعاء غيره، بحج غيره، بعمرة غيره، بصيام غيره، والصدقة عنه من غيره. هذا عمل زائد مضاف إلى عمله الأصلي، عمله هو الأصل، الآية تقرر هذا الأصل. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن السياق في هذه الآية الأخيرة يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذن الآية في نفي عقوبة العبد بعمل غيره، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. المقام واضح. ولما كانت هذه الآيات تقرر الأصل الذي قلنا وهو عدم فلاح العبد ونجاته إلا بعمله، لا ينبغي أن يقاس على العمل المشروع المأذون فيه عمل لم يؤذن فيه، كما سيأتي هذا المبحث في مسألة إهداء ثواب القرآن. ما ورد من عمل غيره إن الميت ينتفع به نؤمن بذلك ونعمل، وما لم يرد لا ينبغي القياس، لأن القياس يأتي على خلاف الأصل. الأصل عدم الانتفاع إلا بعمله، فإذا جاءت نصوص تستثني بعد الأعمال فتجعل العبد ينتفع بعمل غيره بعد وفاته، ينبغي الاقتصار على تلك الأعمال دون قياس عمل آخر على الأعمال المأذون فيها. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قال فاستدلال ساقط. وجه ذلك فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما قال انقطع عمله، وانقطاع العمل ظاهر، لأن الميت لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هذا أمر ملموس. وأما وإنما أخبر عن انقطاع عمله كما مثلنا، وأما عمل غيره فهو لعامله، عمل غيره لم ينقطع، حج غيره، صيام غيره لم ينقطع، طالما هو حج عنه وصام عنه عمله لم ينقطع، وإنما انقطع عمل الميت. فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله. اتفقنا على أن العبارة فيها تسامح، المراد إن عمل عنه عملا مشروعا مأذونا فيه وصل إليه ثواب العمل، لا أن يهبه بعد أن يعمل لنفسه كما تقدم. لا ثواب عمله هو، هذا واضح، أما ثواب عمله هو إذا عمل لنفسه لا يملك أن يهب، لأنه لم يملك ثواب عمله، وإنما يملك العبد ثواب عمله ويقبض يوم الجزاء، وقبل ذلك هو يعمل ولا يقبض، وكيف يهب وكيف يهدي. إذن إنما يعمل عنه لا يعمل نفسه ثم يهب له. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. إذا تبرأ محسن فدفع دينا في ذمة الميت برئت ذمته بعمل غيره، وهذا ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأعمال المشروعة.
وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكرش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مرتب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار،
قال الشارح رحمه الله تعالى وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والعبادات البدنية أجاز أن يعمل عن الميت ما كان من العبادات المالية كالحج والصدقة، ومنع ما كان من العبادات البدنية فغير وارد. أين جواب أما؟ وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية أما فقد شرع هذا جواب، لكن لو قدر يكون أوضح من حيث المعنى وإن كان بدون تقدير أي ظاهر. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فغير واضح، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. الصوم بالاتفاق عبادة بدنية محضة ليس فيها مال، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، عبادة بدنية ليس فيها نيابة. إذا كنت حيا أجزت عن الصيام ليس لك أن تنيب من يصوم عنك، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أن يصام عمن مات وعليه صيام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام سام عنه وليه. جملة سام وإن كانت خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، أي فليصوم عنه وليه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أوتي بكبش فذبحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي صلى الله عليه وسلم. أشرك أمته الذين لم يضحوا معه في هذا العمل بالنية، لم يضح عن نفسه ليهب بعد ذلك أو يهدي ثواب هديه أو ثواب أضحيته، ولكن نوى فأدخل بالنية معه غيره. فليبقوا طلاب العلم لمثل هذا الفرق، أن الكلمة وهب كثرت في الكتاب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، نوى عن الأمة جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد أقاربه بن هاشم. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم، التقرب إلى الله في الأضحية والعتيقة والهدي إنما هو بإراقة الدم، فقد جعلها لغيره. هذه القربة التقرب إلى الله بإراقة الدم جعلها لغيره، نوى عن غيره عند الذبح ولم يذبح بنية أن الأضحية له ثم يهدي أو يهب. لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لنقل كما نقلت هذه السورة، إذا لا تجوز غير هذه السورة. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، قد يكون المال شرطا للوجوب لا شرطا للصحة. بالاتفاق المال ليس شرطا للصحة في الحج، قد يكون شرطا للوجوب إذا كان بعيد الدار بحيث لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بالمال. إنفاق المال يكون المال شرطا، لا يجب على من لا يملك مالا يوصله إلى مكة بعد أن يترك نفقات عياله، إذن هو شرط وشرط خارج عن ماهية الشيء، وليس المال ركنا في الحج، وإنما هو وسيلة كما قلنا، ليس مجرد وسيلة بل شرط أحيانا، وأحيانا لا يكون شرطا إذا كان مقيما في المشاعر كالمقيم بمكة والمقيم بمنن، هؤلاء يمشون بدون مال فيحج، لا يعتبر المال في حجهم لا ركنا ولا شرطا ولا وسيلة. كذلك لو تكلف الفقير فحج صح حجه، إذن المال ليس شرطا في الحج. ألا ترى أن المسيح يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ والأمر واضح، وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، يشير إلى قول بعض أهل العلم بأن الحج عبادة بدنية مالية معا، يرى بعض ما كذا أن الحج عبادة بدنية مالية مركبة من الأمرين، وما قرره الشارح هو المناسب وهو الواقع وهو المناسب لظاهر النصوص، لأن النصوص لم تجعل المال ركنا في الحج ولا شرطا إلا في بعض الأحيان، وليس شرطا لازما دائما. بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب الإمام أبي حنيفة المتأخرين وغيرهم أيضا. نعم، وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية، ولو ترك بعض المصلين صلوا الفريضة فجلسوا ولم يصلوا وصلى الآخرون سقط عنهم الإثم لا يأثمون. إذن بعض الناس قام عن البعض الآخر بأداء هذا الواجب كأنهم نابوا عنهم عن الذين لم يصلوا. ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، ولأن هذا إهداء ثواب. والجواب عن هذه العبارة تقدم، تكتبون هنا ما كتبتم فيما تقدم، أي أداء عمل عن الغير العمل المشروع تبعا للسنة، وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه غيره، إذا استأجرت شخصا لعمل معين لا يستنيب غيره، إنما يعمل بنفسه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء إذا ملك الأجرة. والقياس هنا قياس مع الفارق، الأجير يقبض الأجر من الآن، فإذا قبض إن شاء أعطى وإن شاء أمسك، لكنك عندما تعمل عملا لتهدي الثواب، الأعمال التي نتقرب بها إلى الله لا نقبض الأجر والثواب الذي هو فضل من الله الآن في الدنيا، كما يقبض الأجير الخاص أجره ثم إن شاء أعطى وإن شاء أمسك. لذلك قلنا القياس هنا غير واضح، لأن العامل العمل الذي يعمله ابتغاء وجه الله تعالى إنما يقبض الأجر إن قبل عمله يوم الدين يوم الجزاء لا في الدنيا. نعم.
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى،
فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. المعنى يعني صحيحان. نعم.
ولهذا لم يقل أحد أنه يبتلي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل.
هذه مسألة أخرى ويستجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون الثواب للميت وهو العمل الجاري الآن عند كثير من الناس في كثير من الأقطار. وهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى عدم جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فالذي يؤجر نفسه لقراءة القرآن لأجل الأجرة كما يفعل بعض الأثرياء يجمعون القراء في رمضان في بيوتهم فيقرؤون لهم القرآن في البيوت تبركا بأجرة. القارئ لم يقرأ لوجه الله وإنما قرأ للوصول إلى المال، هذا المال الذي يأخذه هو أجره من القرآن وليس له أجر في قراءة القرآن، هذا لا يجوز. تسخير بعض الناس أصحاب الأموال ظنا منهم أن ذلك ينفعهم، يجمعون القراء من الفقراء ليقرأوا لهم القرآن في بيوتهم وفي مساجدهم فيعطونهم الأجرة والقراء لم يقرأوا إلا لنيل الأجرة، هذا غير جائز. المسألة الثانية العلاج بالقرآن، أن تقرأ آية قرآنية على لذيذ أو على مريض أي مرض تعالج به فتأخذ على ذلك أجرة، وهذا جائز باتفاق لوجود دليل صحيح صريح على ذلك في قصة اللذيذ الذين عالجه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حين لدغ، والقصة معروفة. المسألة الثالثة تعليم القرآن بالأجرة، فأن يؤجر الإنسان نفسه على أهل بلد أو على أهل قرية أو لرجل يعلم أولاده مقابل أجرة معينة محدودة، وهذا محل خلاف. المسألة الثالثة خلافية وينبغي التفصيل. إن كان المعلم يعلم ليأخذ رزقا من بيت المال من بيت مال المسلمين، هناك أموال توظف في الدول الإسلامية لمعلمي القرآن وللمتعلمين وللأئمة والمؤذنين وللقضاء ولجميع العمال، معلم القرآن كمعلم العلم وكالمؤذن وكالإمام إذا أعطي من هذا المال هذا أجازه جمهور أهل العلم لأنه أخذ من مال بيت مال المسلمين وله فيه حق، وقد خصصت الجهة مالا ووظفته على أمثال هؤلاء. وأما إن أجر نفسه على جماعة يعلمهم القرآن مقابل أجرة معينة هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار ما لم يكن الإنسان مضطرا إلى ذلك. هذه هي المسائل الثلاثة التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الموطن. ويقول الشارع وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والجواب ما سمعتم والتفصيل كما رأيتم، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة. من قرأ القرآن لينال مالا لا يكتب له أجر قراءة القرآن وإنما ثوابه ذلك المال، ولو فرضنا أنه يهدي ماذا يهدي إذ لا أجر له، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، وهل أحد قال يصوم صوما ليس بالاشتراء، يصوم صوما من عند نفسه ويصلي صلاة ويحج حجا لنفسه ثم يهدي؟ لم يقل أحد بهذا. المسألتان بينهما فرق، وإنما الذي قيل أو إن الذي ورد فيه الإذن أن تصوم عن الميت وأن تحج عنه وتتصدق عنه عبادات معينة ورد فيها الإذن، ومسألة الإهداء غير واردة قطعا لا في هذا ولا في غيره.